بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أسعد وأرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله شيخ.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك وسلم. كما أرحب بكم مشاهدين الكرام إنما كنتم، وأسعد بأسئلتكم ومقترحاتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى البريد الإلكتروني البرنامج وإيميل البرنامج. حياك الله مرة أخرى يا شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ عبد الله.
شيخ عبد الله، كان في بداية الحلقتين الأخيرات تكلمنا عن قضية القضايا في الخطوبة، وقضايا كذلك في عقد النكاح. لكن ماذا بعد الخطوبة وماذا بعد عقد النكاح؟ هناك دخلوا قبيل دخول الزوجين لما يسمى بعش الزوجية. ما هي الوصايا التي ممكن أن تقدم للزوجين قبل دخول هذه الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بطبيعة الحال فالنفوس قد تتواءم على حسب اللقاء. عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. فأحيانا اللقية بين الزوج والزوجة قد يتفاهم الطرفان بسبب التواؤم والتكيف والعلاقة يعني الحميمية التي تكون بينهما. فالمرأة بطبيعة الحال لها نظرة قد لا تستطيع تفسيرها بكلامها، لكن نظرتها أحيانا تكون نظرة ثاقبة. فالمرأة بطبيعة نظرتها قد تعرف ما يتوافق معها في حياتها الزوجية من عدمها. ولهذا ينبغي ألا نغفل مسألة أن للمرأة الحق أن تنظر إلى خطيبها أو إلى زوجها أو في المستقبل. فالناس دائما يتحدثون، حتى إن الفقهاء يتحدثون إلى نظرة الرجل إلى المخطوبة، إلى نظرة الرجل إلى المخطوبة، لكنهم لا ينظرون ولا يتحدثون إلى نظرة المخطوبة إلى خاطبها. لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن المرأة حينما تنظر إلى الرجل قد تعرف أسرارا قد لا تعبر عنها بكلامها. وقصة موسى عليه السلام حينما سقى للفتتين، حينما قالت أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالت المرأة أو إحداهما قالت يا أبت استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين. فنظرة المرأة أحيانا قد تكون نظرة ثاقبة قد لا تعبر عنها بأي تعبير. ولهذا ينبغي ألا نغفل عن مسألة اختيار الزوجة، لأننا حينما نتحدث عن عش الزوجية فلابد أن نتحدث قبل عش الزوجية هالتواؤم التي تريده المرأة من زوجها. فطبيعة الحال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. وكذلك ينكح الرجل لأربع، لماله ولجماله ولحسبه ولدينه. فينبغي ألا نغفل هذا الجانب، فينبغي ألا نغفل هذا الجانب. وفي السابق كان الناس تزوج العائلة من العائلة الأخرى دون نظر إلى الزوج ولا إلى الزوجة، وهذا أي من الأخطاء. ربما بقي الزوج مع زوجته وهو لا يحبها، وتبقى الزوجة مع زوجها وهي لا تحبه. ولهذا قبل الولوج في مسألة الوصايا في عش الزوجية يجب أن نعلم أن للمرأة حق في النظرة. ولهذا جاء عند النسائي والإمام أحمد عندما تزوج الرجل ابنته ابن أخيه ليرفع بذلك خسيسة، لأنهم كانوا اعتادوا على أن هذا يزوج ابنة أخيه والولد يقول هذه ابنة عمي لي وملكي وحجري، فزوجها بناء على هذه العادة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بذلك خسيسته، فجعل الخيار لها. قالت قد قبلت، ولكن ليعلم الرجال أن للنساء حقا في ذلك، وهذا أمر مهم جدا في غاية الأهمية، وهو أننا يجب أن نعلم أن للمرأة الحق. مشكلة أكثر يعني الطريقة في طريقة الزواج، تجد أنهم يتشاور الأب مع أبناء الكبار، الإخوة يتشاورون فيما بينهم مع أمهم، لا يعطون المجال للبنت التي هي سوف تعيش وهي صاحبة الحق. ولهذا ينبغي إذا استحيا الإخوة الكبار مع أختهم الصغيرة يجعلون الأم أو يجعلون الأخت الكبيرة هي التي تعطيها رأيها، وينبغي أن تشاور البنت، لأن البنت لها حق في هذا الأمر. والعلماء رحمهم الله ذكروا مسألة تزويج الأب ابنته بغير رضاها وخلاف أهل العلم في ذلك، لكنهم لم يختلفوا أنه لا يجوز أن تزوج البنت من قبل غير أبيها، من قبل أخيها الكبير أو غير ذلك من غير رضاها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وهذا يدل على أنه قبل الدلوج في مسألة عيش الزوجية يجب أن نعلم أن للمرأة حق في هذا الأمر. أمر آخر جدا جدا، وهو حينما نرى وآنسنا رشدا في ابنتنا التي قد قاربت الدخول في عش الزوجية، يجب أن نحملها مسؤولية قبل أن تتحمل مسؤولية كبيرة قد تجد أو تتفاجأ مع زوجها. والله سبحانه وتعالى يقول في أموال يسيرة مع أيتام، قال: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهي أموال يسيرة أو قليلة. فمن واجبنا أيضا أن نحمل بناتنا ونحمل من ولاه الله علينا من تحتنا من البنات والأخوات، أن نحمل مسؤولية البيت، فنوجد بعض الولائم اليسيرة فنطلبها أن تقوم بها، لأن هذا نوع من الامتحان والاختبار، نشجعها في ذلك، لأنها سوف تبقى مع زوجها. الزوج بطبيعة الحال لا ينظر إلى جمال المرأة أو إلى أخلاقها فقط، فهو يعني المرأة في نظره متكامل، يجب أن تكون تحسن الطبخ، يجب أن تكون جميلة، يجب أن تكون رومانسية، يجب أن تكون يعني ملمة في ثقافتها مع زوجها. والزوج يريد الكمال بطبيعة الحال، الرجل يحب أكثر من ذلك. فبدلا من هذا يجب أن نعطي ابنتنا ونعطي من ولاه الله سبحانه وتعالى عليه أمرنا فيها، أن نوليها بعض الاهتمام، نقدر نعطيها بعض الكتب. يعني كم هو جميل أن يأتي الأب مع ابنته فيذهب بها إلى مكتبة عامرة تبيع الكتب، فيجعلها تأخذ جناح الحياة الزوجية، تقرأ هي تستطيع أن تقرأ، ولا يخيرها الاختيار، بل يجعلها هي التي تختار: اقرأي الفهرس، اقرأي كذا، تختار هذه الكتب، تضعها في يعني كيس بلاستيك، هو الذي سوف يحاسب. بهذا تستطيع البنت أن تعرف أنها أمام يعني رجل عظيم وهو الأب. إذا دخلت المرأة في عش الزوجية يجب أن يكون هناك نوع من التوافق والوئام، يعني لا مانع أن يقول الزوج لزوجته: إني أريد، أنا أحب كذا وكذا وكذا، ولا أريد كذا وكذا، بأسلوب يختاره في الوقت المناسب. ليست المسألة مسألة ولاية وأوامر، لا، المسألة مسألة احتياج. يقال أن شريح القاضي المشهور،
إن سمحت يا شيخ عبد الله نسمع القصة شريح بعد هذا الاتصال. معنا اتصال من الأخت عائشة، الأخت عائشة من أبها. أخت عائشة، أخت عائشة، طيب. كذلك معنا مداخلة من الدكتور عبد الرحمن الصالح، المشرف العام على مركز التنمية الأسرية بشمال الرياض إصلاح. دكتور عبد الرحمن.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور عبد الرحمن.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
دكتور عبد الرحمن، وأنتم تشرفون على مركز من المراكز المهتمة بالشؤون الأسرية، ما هي في نظركم أهم الرسائل التي يمكن أن تقدمونها للمقبلين والمقبلات على الزواج؟
حياكم الله وحيا ضيفكم الشيخ كريم والإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في الجهود.
آمين.
نحن نعم من الجهات التي تهتم بالأسرة إصلاحا وتوجيها واستشارة. فالمركز هو مركز التنمية الأسرية إصلاح في شمال الرياض، يخدم الأسرة في مجال التوعية والاستشارات والإصلاح عبر أساليب التواصل المختلفة. كذلك نساهم في إعداد الكفاءات وتأهيلها من المستشارين العاملين في المجال الأسري، والمركز يقوم ببحوث ودراسات في هذا المجال. نحن فيما يخص الأسرة كما قلت في مجال الاستشارات والإصلاح، وفي مجال الدورات لتأهيل المقبلين على الزواج، فأبناؤنا وبناتنا يبدأون حياة أسرية جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حياة سعيدة وموفقة. ونعم سيقام دورة قريبة في هذا الشأن، على أساس ما يكون كلامنا نظري بل فيه جوانب تطبيقية. ففي يوم الاثنين القادم ستكون دورة بعنوان زواجي مشروع حياتي لأبنائنا وبناتنا، ستقام في مؤسسة آسيا في قسم خاص بالفتيات وقسم خاص بالأزواج. ستكون يوم الاثنين القادم 28/6 إلى يوم الأربعاء 1/7. الخوات الفتيات يتم التسجيل عبر موقع آسيا، وشباب عبر موقع مركز التنمية الأسرية، وسيعلن عن ذلك وتستقبل التسجيل للراغبين. ستكون سم.
فإذا كيف يا دكتور ترى أثر مثل هذه الدورات على المقبلين والمقبلات، بحكم هذه ليست الدورة الأولى؟
نعم، هذه الدورة السادسة، عقدنا 5 دورات فيما سبق. الحقيقة الإقبال جيد والأثر والله الحمد ممتاز، لأنها تقوم على توضيح الجوانب النفسية والأسرية والجوانب الصحية للزوجين. تتم في 3 أيام، اليوم الأول ما قبل الزواج وهو الخطبة وآدابها وأحكامها والجوانب التي تؤدي إلى خطبة ناجحة ومن ثم حياة سعيدة. اليوم الثاني عن ليلة الزفاف، كذلك آدابها، الجوانب الطبية والصحية والنفسية فيها، الأساليب التربوية والتعامل الجيد ليكسب كل من الزوجين الآخر. اليوم الثالث سيكون عن خصائص الزوجين وطبيعة العلاقة في ما بين الزوجين، المشكلات التي قد تحصل أو الاختلافات في وجهة النظر وأساليب علاجها وغير ذلك. هذه كونها تشمل جوانب الحياة الأسرية الزوجية الجديدة، بداية بالخطبة واختيار الزوجة، ثم ليلة الدخلة والزواج لكي تكون مبنية على أسس علمية سليمة، ثم العلاقات بين الزوجين. هذه لمسنا لها أثر جيد وانطباع جيد، لأنها أدت إلى وعي بأساليب الحياة الجديدة لكي يبدأوا حياة ناجحة بإذن الله.
نشكر لك دكتور عبد الرحمن الصالح، المشرف العام على مركز التنمية الأسرية إصلاح، هذه المشاركة. شكرا لك دكتور عبد الرحمن. نسمحك باستئذان خارجي. أم أنس من الجزائر. أم أنس.
تفضل
أستاذ أم أنس. تفضل يا أختي.
السلام عليكم شيخ.
السلام. السلام ورحمة الله.
أم أنس من الجزائر أخ من فضلك.
تفضل يا أم أنس بسؤال.
أنا أم أنس وأعاني من مرض نفسي، من مرض نفسي واكتئاب حاد منذ طفولتي والآن متزوجة ولدي أحفاد، والهاجس الوحيد هو زوجي.
أم أنس
لم يرزقني الله حبه
أم أنس.
نعم.
ممكن تسمعيني من الهاتف؟
نعم.
معلش خفضي على التلفاز اسمعيني من الهاتف لو سمحت.
نعم روحي. أنت أنا أم أنس من الجزائر.
نعم.
معاني من مرض نفسي واكتئاب حاد منذ طفولتي.
نعم.
والآن أنا متزوجة ولدي أحفاد، الهاجس الوحيد هو زوجي، لم يرزقني الله حبه بالرغم من محبه لي وحسن معاشرته لي، لا أحرمه حقه وأحترمه من جانب المودة والرحمة فقط، وحالتي تسوء إلى أسوأ، أعالج عند طبيبة نفسانية مع العلاج الدائم، بمعنى أن المدمنة على الأدوية منذ 33 عاما. منذ عامين يسودني إغماء لدرجة الغثيان، أحيطكم علما عندي ابن معوق 100%.
طيب.
لا يحرك ساكنا.
أم أنس
سؤالي
نعم.
من فضلك.
أيوة.
سؤالي هل أستطيع أن أتخلي عن بعض المسؤوليات عند تأزم الحالة النفسية من بينها خروجي من البيت عند أقربائي أحيانا وبالرغم رضا بلا رضا زوجي، وهل أنا معذورة أمام الله في هذا فيما لا أطيق من حقوق، مع أنه لا يريد الزواج فطرحت عليه أن يتزوج فرفض.
طيب.
وعني أفيدوني أنا ضميري يؤنبني وأخاف أن يعذبني ربي في هذا الحياة الذي أعيشها مع زوج من فضلك.
أبشر يا أم أنس إن شاء الله نجيبك بإذن الله.
في عمري 47 سنة وعندي أطفال وعندي مريض، لا أعرف ما أبي أفعل، أفيدوني جزاكم الله خيرا
بإذن الله تعالى. الشيخ إن شاء الله سيجيبك إجابة شافية كافية إن شاء الله تعالى. شكرا لأم أنس من الجزائر. معنا أم عبد الله من الرياض. أم عبد الله. أم عبد الله.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل الشيخ، هل زوجة إذا كانت صابرة يعني على زوجها وهو شديد وعصبي لسانها طويل وبخيل وفيه أخلاق يعني، وكنت أنا يعني أتأمل إن شاء الله وأدعي له إن الله يهديه يعني طول السنوات الماضية وصبرت، والحين يعني الواحد يعني صراحة صعب أكثر من 20 سنة وهو على نفس يعني مرة يحرمنا أشياء كثير، ممكن زيارة أقارب ممكن كذا، بس أحس إنه يتحكم يعني كان هذا الزوجة أنها عبدة تسمع الكلام فقط من دون أي نقاش من دون، وما أدري حاليا صار الحين يتعامل مع أبناء نفس الشيء بخل وشدة وطولة لسانه، ما أدري هو هل الواحد يعني يصبر، أنا أخاف إني أدخل في حكم لاشز وما أدري أخاف من غضب ربي يعني ما يدري الواحد إيش يسوي، هل هو يسكت ولا يعني أطلب الطلاق وأطلع وخلاص، فودي بحل ما أدري وش الحل. وجزاك خير يا شيخ.
أبشر يا أم عبد الله. معانا كذلك الأخت شيماء من عسير. أخت شيماء.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي بسؤالك أخت شيماء.
ممكن رقم الشيخ؟
سؤال ولا تبين رقم الشيخ؟
أبي رقم الشيخ.
طيب الأخوان في الكنترول ليتكم تسحبون الاتصال وتعطونها رقم الشيخ مباشرة الآن يا أخوان. طيب نعم يا شيخ. كنا قبل الاتصال تكلمنا عن قصة
نحن نتحدث عن مسألة بداية العشة الزوجية.
نعم.
شريحة رضي الله عنه ورحمها القاضي المشهور يقول: تزوجت امرأة من نساء العرب أو من أعقل نساء العرب، قال: فلما دخلت بها قامت فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فإني جئت من بيئة قومي لهم عاداتهم ولهم طبيعتهم، فأخبرني بطبيعتك الذي تريد فأتكيف معها، وأخبرني عما لا تريد فأحاول ألا أفعلها. يقول شريح: فلم أجد بد إلا أن قمت كقيامها، فقلت: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم شكرها على حسن أدبها ومحاولتها التلطف مع زوجها، وأخبرتها بما أريد وبما لا أريد، ثم طلبت منها أيضا أن تخبرني بما تريد وما لا تريد، فلم أجد منها شيئا يكرهني. والإمام أحمد رحمه الله عندما تزوج زوجته الأولى ثم ماتت، فتزوج زوجته الثانية أم صالح وهي ابنة عمه، فلما بقيت معه سنين قالت: يا ابن عمي، هل وجدت مني شيئا تكرهه؟
الله أكبر.
يعني انظر الإمام أحمد الرجل الورع التقي، يعني بطبيعة الحال سوف لا أحد يستطيع أن يجد يعني أن يشابه بأحمد من في ورائه، في عبادته، في تقواه، في صمته، في سمته، في هديه، في إمامته. زوجته بقيت معه سنين، ثم قالت له بعدما بلغ عمره 56 سنة، قالت: يا ابن عم، هل وجدت مني شيئا تكرهه؟ أتدري ماذا قال؟ قال الإمام أحمد: لا، إلا أن أحذيتك تصر. يعني فقط وجد الإمام أحمد منها هذا الشيء فقط.
لو انظر من حسن أدبه رحمه الله ما قالها في حينها.
نعم، ما قال فيها.
لا حتى سألت فأجاب.
لا، والعجيب إنه لم يرى إلا هذا الشيء.
نعم.
يعني لم يرى في مسألة ملاقاتها وحسن أدبها، نظرها إلى زوجها وبشاشته، اهتمامها به وبخدمته، كل هذا صلح، لكن إلا أن حذائك تصر. والإمام أحمد رحمه الله من صدقه لم يسكت، إنما أشار إلى هذا الأمر فغيرت حذائها لأنها تصر. وهذا يدل على أن 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 العلاقة الزوجية علاقة متبادلة. مشكلتنا نحن خاصة مع وجود التواصل الاجتماعي، تجد أن البنات يتذمرن من حالة الزوج، وربما وصفنه بوصفات غير لائقة، وكل واحدة تحاول أن تذكر عن سيء زوجها. وكذلك بالمقابل الأزواج، ربما في وجود برامج التواصل الاجتماعي تجدهم يبحثون عن الأخطاء أو النقائص على زوجاتهم، وربما قارنوهن ببعض بناتنا أو بعض أخواتنا في بلاد أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول في حسن العشرة: نساؤكم في الرحمة، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لا يمكن أن تحصل السكنة وأنت تتذمر، فإنك إذا تذمرت فإنك لا تستطيع أن تتواءم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولأجل هذا فإنه يجب أن يعلم المؤمن أنه لا يستطيع أن يجد الزوج الكامل في كل مواصفاته، وكذلك بالمقابل فإن الزوج لا يمكن أن يجد الزوجة الكاملة في مقابل في 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 زواجه. ولهذا ينبغي ألا نغلب جانب معين عندما نخطب. يعني بعض الشباب بسبب لأسباب اجتماعية أو أسباب يعني كثرة المجالس، تجده لا يغلب إلا جانب الجمال فقط، فلا ينظر إلا إلى الجمال، والجمال ليس هو الذي يستمر في الحياة الزوجية. الجمال قد يبقى شهرا أو شهرين، أسبوعا أو أسبوعين، لكن الذي يبقى هو خلق الزوجة، الذي يبقى كرم الزوجة، حسن أدبها، حسن عشرتها، حسن معاشرتها لزوجها، حسن كرمها، مقابلتها لزوجها وبشاشتها لذلك، فهذا هو الذي يبقى. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يفرق مؤمن مؤمنة. وكما قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، فلا ينبغي أن نغلب جانب أو أن يكون جانب الجمال أو جانب النسب هو فقط كل شيء، يجب أن يكون هناك جزء متكامل: حسب، نسب، مال، جمال، فهذا مهم جدا في الحياة الزوجية لأجل أن تتكيف الأسرة فيما بينها ولأجل أن تتكيف الأسرة فيما بينها.
وسم أذنت لي بس باتصال كذلك دولي من أم هارون من الجزائر. أم هارون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أن أسأل ثلاث أسئلة.
نعم، الأول،
هل يجوز الطبخ بمرق الدجاج علما أنه مصنوع في إسبانيا؟
هل يجوز الطبخ بمرق الدجاج؟ ها؟
نعم، مصنوع في إسبانيا.
طيب
إيطاليا.
سؤال ثاني يا شيخ، لدي صديقة لها محل لبيع الأواني وقد ابتليت بشراء مجموعة من الأواني والديكور مرسوم عليها علم إنجلترا علما أن العلم الإنجليزي يحمي الصليب، وهي الآن جد متضايقة وتريد الحل لهذه المشكلة، كيف تفعل يا شيخ؟ هل تبيعها برأس مالها أم ماذا تفعل؟
طيب الثالث،
السؤال الثالث، ما حكم سفر المرأة للحج بدون محرم مع حضرة النساء؟
طيب بإذن الله تعالى
يا شيخ بدنا ما ندري هل نتبع المجد أم العامة؟
كيف معليش السؤال؟
لأن شيخ الفوزان في نسمات
أيوة.
وشيخ عبد الله في العلمية، كيف نفعل؟ هذا السؤال الرابع.
شكرا. طيب بإذن الله نقول هذا الاقتراح لإدارة المجد بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا لأم هارون. معنا الأخت خولة من مكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، لو أردت دراسة التخصص غير متاح في المدينة اللي أسكن فيها، فهل يجوز لي السكن في مدينة أخرى أو دولة أخرى طيل فترة الدراسة سواء بوجود محرم أو بدون؟
طيب بإذن الله تعالى.
شكرا.
شكرا. إذن سنجيب بإذن الله تعالى على جميع هذه الأسئلة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود ونستكمل برنامجكم فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها، مجدها دائما برفقتك. للاشتراك ارسل الرقم 2 الى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت اشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 607770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. دكتور عبد الله، كان قبل الفاصل كان هناك مداخلة من الدكتور عبد الله الرحمن الصالح وتكلم عن قضية الدورات التدريبية. رأيكم في مثل هذه الدورات؟
أنا حقيقة أشكر الأخوة في مركز التنمية الأسرية أصلاح، ولا شك أن دورات التأهيل للزواج خاصة البرنامج اللي ذكروه زواجي مشروع حياتي من الأهمية بمكان، ولئن كان في السابق أن البنت تعيش مع أمها في كل لحظة من لحظات حياتها، فتتدرب البنت مع أمها في كل حياتها في عسرها وراحتها وترحها وفرحها. اليوم أصبحت البنت تعيش يعني نوع من البعد عن حياة أمها في الغالب بسبب البرامج وبسبب الخلطة التي تجدها مع زميلاتها، فلا بد من وجود قنوات إرشادية تعطي البنت نوع من الجرعات الإيمانية، نوع من الجرعات الاجتماعية، نوع من الجرعات التي تستطيع البنت أن تتكيف مع حياة جديدة قد تجد فيها ما لا تجده في الحياة السابقة. ولأجل هذا فإنني أنا أشيد بهذه البرامج، فكم هي البرامج والدورات التي استفادت الأخوات والبنات من هذه الدورات. لكني أتمنى ألا يكون اهتماماتنا دائما في تلك المراكز هو الإلقاء فقط، يعني يجب أن نعطي بعض بناتنا وبعض أخواتنا نوع من الكتيبات، لا يكون هم البنت فقط الاستماع، لأن الاستماع يكون عندها نوع من 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 الشغف في أن تستمع. ولهذا تجد البنت أحيانا إذا لم تعود القراءة والبحث عن المعرفة في القراءة فإنها تجد كل وقتها تمسك الجوال وتتصل على الشيخ الفلاني وتتصل على المستشار الفلاني وتبحث وتبحث، وربما لا تجد شيئا، وكان كالقبض على الماء وكالسراب في الطريق. ولأجل هذا فلا بد أن نعطي الأخوات التي يقمن أو يحضرن مثل هذه الدورات بعض الكتب الإرشادية التي تستطيع البنت أن يكون زاد لها في حياتها. أيضا أتمنى من الإخوة في مركز التنمية الأسرية أو من يهتم في مسألة الأسرة إيجاد كتيبات أحاديث فقط، أحاديث نبوية في الحياة الأسرية. يستطيع الآن كتب تحدثت عن رياض الصالحين في الأذكار وغير ذلك، كتب تتحدث عن الأذكار، كتب تتحدث عن الشمائل النبوية، فلماذا لا نوجد كتيبة أحاديث فقط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد في أسرته، محمد في أسرته، نجمع الأحاديث فقط ونعلق عليها تعليقات بسيطة من الفوائد التي تستطيع البنت أن تستفيد منها من هذه القراءة. لأنني أجد أن البنت والزوج والزوجة إذا علق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة الصحابة فإن هذا معين لا ينضب، هذا معين لا ينضب، فهم يرون القدوة الصحيحة، يرون القدوة المتكاملة. لأجل أننا نلاحظ أن أكثر الذين يرى الرأي أنهم قدوة تجد قدوة في كلامهم لكنهم في أسرتهم لا يجدوا شيئا كثيرا. وكم كنت أسمع كثيرا ممن يدبج العبارات الرنانة ويدبج الخطبة القوية لكنه في أسرته بعيد كل البعد عن الحياة التي يتحدث هو عنها. فلأجل هذا لا بد أن نوجد بعض الكتيبات التي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، كذلك الكتب التي تتحدث والصغيرة التي تكون كتاب جيب، يعني كتاب جيب يعني بحيث تستطيع البنت ويستطيع أن تأخذها، وضع الكتب الإلكترونية بحيث تحمل في الأيباد، بعض النصائح النبوية، بعض النصائح الأثرية التي تستطيع البنت أن تتكيف معها بأسلوب عصري جميل. لا أيضا لابد من وجود قصص عصرية من الإشادة ببعض الناجحين في مثل هذا الأمر.
وكذلك ما يمكن لماذا أنا يحث الناس وبالذات الأبوين كما كان قديما، أن الأم كانت تجلس مع بنتها قبل الزواج.
نعم.
وتعطيها من خبرات المتراكمة لسنين. الأب كذلك يجلس
هو مع هو لابد. الشيخ عبدالله المشكلة أن أن أنك لا تستطيع أن توجد مثل هذه الأشياء، والأم أصلها كانت بعيدة مع ابنتها والبنت كانت بعيدة عن أمها. فهذا لا يمكن
طبيعة العلاقة من أساس
طبيعة العلاقة. ولهذا ينبغي أن تكون العلاقة يعني حميمية. يعني أنا أعطيك صورة بسيطة، البنت لها مزاج في لبنتها ملابسها، لها مزاج في بعض الموضات، لماذا لا تشارك الأم ابنتها؟ تعالي يا بنيتي هذه موضة، ما رأيك فيها؟ بحيث البنت تحس أنها أمام أم عظيمة متكاملة في جميع اختياراتها. ترى يا بنيتي هذا الأمر لا يصلح لك، هذا لا يليق بك، بحيث يكون هناك نوع من العظمة التي تصنعها الأم في قلبي في قلب البنت.
جميل جميل. معنا اتصال من أم عبد العزيز من الرياض. أم عبد العزيز،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للدعاء الاستفتاح، أنا أقول هذا الدعاء واستنكر علي شيء، هذا ما أدري عن صحته، اللي هو الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، ما أدري عن صحته. هذا بالنسبة. وفي الدعاء الثاني، الدعاء يا آخر الليل اللي هو لما رب جبرائيل وميكائيل رب إسرافيل، هل هذا الدعاء يقال في كل عادي في الصلوات العادية أو بس مخصص لقيام الليل؟ سؤال ثالث، بالنسبة لصلاة الوتر اللي مع الإمام في رمضان، إذا كان الإنسان يستطيع القيام في البيت هل يشفى أو لا الأفضل التكملة مع الإمام؟ جزاك الله خير.
وإياك أم عبد العزيز، شكرا لجميع المتصلين. سألتك شيخ عبد الله أم أنس من الجزائر بأنها تعاني من مرض نفسي، ومنذ الطفولة، وأنها تزوجت ولكنها لم ترزق حب هذا الرجل، ولكن في المقابل لا تحرم حقه، تعطيه حقه منذ 33 سنة. سألتكم هل تستطيع أن تتخلى عن بعض المسؤوليات من بينها الخروج وغير ذلك؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الصبر وأن يشفيها وأن يعافيها وأن يقيها شر الأشرار وكيد الفجار. والله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهي مريضة، فإذا كانت لا تستطيع أن تقوم ببعض الحاجات وبعض الواجبات التي أنيطت بها، فتستطيع أن توجد نوع من التواصل ونوع من التفاهم، نوع من الحوار بينها وبين زوجها. والظاهر والله أعلم أن زوجها ما شاء الله عليه، أسأل الله أن يثبته وأن يقوي عزيمته وأن يرزقه على هذا الاحتساب،
ويشكر
حقيقة جدا جدا. يعني الزوجة تقول إني طلبت منه أن يتزوج فيأبى، وصبره معها وهي تشكر له هذا الأمر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب المعدن وحسن نقاء الأخلاق. الأمر الثاني وهو مهم جدا أيضا، أنه ينبغي أن لا نجعل المشاكل الأسرية أو المشاكل بطبيعة الحال أن تحل بكلمة أو تحل بفتوى أو تحل، لابد أن يكون هناك نوع من التواصل بحيث يهدئ بعضنا بعضا ويربت على أكتاف بعضنا بعضا، لأجل أن المرأة جزاها الله خير يعني الآن تقول هل لي أن أذهب وأترك بيت زوجي؟ إذا كان الزوج، هل هذا حق زوجها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ولا تخرج ولا تستأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، والمرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. فإذا أذن زوجها أن تتمرض، يعني تأخذ راحتها في بيت أقاربها، وأذن زوجها في ذلك، فالحمد لله هذا حق له والحمد لله. لكن أنت ما شاء الله، أسأل الله يثبتك، يعني كونك تقصرين في هذا الأمر وزوجك يراعي هذا، إن شاء الله لا تأثمين في هذا ولا يلحقك أي عتب في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يرزقك حبه ويرزقه حبك.
آمين
يا رب العالمين.
أسأل الله بمن يكرمه أن يعافيها ويقطع ما بها من ضر. أم عبد الله من الرياض كذلك سألتكم أنها تعاني بعض المشاكل مع زوجها وهي صابرة، وزوجها له للأسف شخص بخيل وشديد وعصابي.
الله مستعان، الله مستعان.
وذكرت أنها يحرمها من بعض الأعمال والتصرفات.
يقول ابن حزم رحمه الله لا شيء أشد على الأخلاق من البخل، لأن البخيل أحيانا يكون شحيح حتى في أخلاقه، يعني أحيانا نعوذ بالله البخل ليس فقط في بخل المال، حتى في بخل في المشاعر، فتجد أنه إذا أحسن لأحد تجد أن استكثر ذلك منه، وهذا والله نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف يقول دائما في طوافي اللهم قني شح نفسي، فسئل عن ذلك فيقول إن الله إذا وقع العبد الشح وقاه من البخل ومن الغضب ومن يعني ذكر صفة ثالثة، فهذا يدل على أن المرأة نسأل أن يرزقها الصبر. والواجب عليك أيها الأخت الفاضلة أن تكثر من الدعاء، لا تدرين لعل الله يحدث بعد ذلك أمر كما قال الله تعالى، فأكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يرزقه حسن الخلق. يعني المسألة البخل قد يصعب يعني تغييره، دائما الإنسان البخيل إذا طال عمره فيزيد البخل نسأل الله العافية، لكن بالمقابل يجب عليك أن 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 تحاولي أن تعيش حياتك الأخرى. يعني دائما مش المشكلة يا شيخ عبد الله، أحيانا الزوجة تبتلى بزوج وعندها أولاد، فتجد تهمها الأكبر هو الزوج، هو لماذا لم يتغير، هو لن يتغير خلاص، يعني بقيت معه 20 سنة، لماذا لا تعيش حياتها مع أولادها، تتكيف مع أولادها، تحاول أن, 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 أن تسعد بالإمكانات التي متاحة لها، أما أن تعيش حياتها الضيم وحياة النكد وحياة قلة الإمكانات وتقول زوجي وزوجي، وكل حياة أو كل مسألة تعرض على حياتها تقول أنا مشكلتي زوجي، لا تعيشين في مشكلتك، حاولي أن تعيشي مع أولادك، تبيني أولادك خطورة البخل، تبيني أولادك خطورة سطوة اللسان، كل هذا تستطيع أن تزرع الأمل في نفسك ونفس أولادك.
جميل. معنا كذلك اتصال مع الأخ من الأخ محمد من الجزائر. الأخ محمد،
نعم
تفضل بسؤالك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك الله يا أخي.
شيخنا أريد سؤال، أريد فدوى بارك الله فيك. إن أنا مريض، ذهبت إلى كثير من الأطباء ولم أجد مرضي حقيقة، لكن للشك بأن مرضي هو بالرقية الشرعية. نعم. كيف تنصحني
برقية
الشرعية؟ بارك الله
فيك. أبشر. طيب أبشر يا شيخ محمد، شكرا على اتصالك. هارون، لكن قبل أم هارون في سؤال الأخت أم عبد الله من الرياض، أنا قد تحتاج المرأة أن تغير هي كذلك من بعض تصرفاتها، بعض عاداتها، حتى تستطيع أن تكسب هذا الزوج وتغير من عاداته. فقد تكسب، يعني تغير المرأة من زوجها ما لا يحدث أن يغير الرجل من الرجل. صحيح.
هو هذا واجب عليها، أن المرأة تصبر ولا تطلب الطلاق، لأن الطلاق الفراق يعني ضرر. ليس عليك، لا تنظرين إلى حياتك،
ليس حول دائما.
نعم، ليس الطلاق والحل، لا تنظرين إلى نفسك فقط، أنت الآن أم أولاد، أولادك ربما يتشرد، أولادك ربما يفقد الأمل والعاطفة والحنان الذي يجدونه في بقاء الأسرة كما هي. لكن بالمقابل أنا كما قلت، حاول أن تتكيفي في حياتك. أحيانا الشيخ عبد الله، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فأنت أحيانا قد تبتلين بمثل هؤلاء، فتكيفي معهم، حاولي أن تعيشي حياتك. دائما الإنسان ينبغي أن يعيش حياته بجميع أطيافها، يأتيها الهم، يأتيها الغم، يأتيها الفرح، يأتيها الترح، لا بد أن يتكيف معها في كل شيء. وبالمقابل لكن لا تنسى أن تلازم كتاب الله. كتاب الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان نوع من الراحة. يقول الضياء المقدسي صاحب المختارة، يقول نصحني شيخي ألا أفتر عن حزبي من القرآن، يقول وكلما أكثرت من حزبك من القرآن كلما شرح الله صدرك لأمور حياتك وعلمك، يقول فوجدت ذلك في نفسي، لا أكاد أقرأ وأزيد في حزبي إلا يهيئ الله سبحانه وتعالى لي شيئا من العلم أو شيئا من الحياة أو كما قال. وهذا يدل على أن المرأة بحاجة إلى أن تكون لها صلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن، بالصلاة،
بالدعاء، بالاستغفار.
الإنسان لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك.
كذلك سألتكم الأخت مهارون من الجزائر بمجموعة من الأسئلة، قالت هل يجوز طبخ أو استخدامه في الطبخ ما يسمى مرق الدجاج والمصنوعة في إيطاليا؟
إذا كان المرق الدجاج اللي يسمونه الماجي أو غير ذلك في إيطاليا، إذا لم يكن فيه خمور ولم يكن فيه جيناء من الخنزير، فالأصل فيه الجواز، وإذا كنت لا تعلمي لم تتحققي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول سموا الله أنتم وكلوا كما في الصحيحين من حديث عائشة. فالأصل هو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، والله سبحانه أنظر إلى العبارة وقال وطعام الذين، فما كان أهل الكتاب يأكلون واعتادوه، فإن الأصل فيه الجواز ما لم يكن فيه خمر أو خنزير، والله أعلم.
السؤال الثاني قضية لها صديقة نعم. أنا تحب بعض الأواني ومن واشترت بعض الأواني لتحمل العلم البريطاني وهو فيه الصليب.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا قسطا في آخر الزمان، ثم قال ولا يكسرن الصليب، وهذا يدل على أن كسر الصليب واجب، وعيسى عليه السلام حينما ينزل فإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إبقاء الصلبان على الأواني ولا على الجدر ولا على غير ذلك. والمقصود بالصليب هو الصليب الذي على هيئة الزايد ولكن رأسه أعلى، يعني قطعة صغيرة معروفة هذا اللي طويل على شيء الصلبان، هذا هو الممنوع. وأما ما يوجد في بعض المنتديات مثل بعض العلامات هذا ليس هو الصليب، هذا شعارات مراكز أو هيئات أو يعني اتفاقات وطوائف من النصارى أو اليهود، لكن المقصود المنهي عنه هو الصليب. فالواجب عليك أن تأخذ شيئا من الملون فتطمسين هذا الصليب بشيء أو تحكيه وتنتهي الحمد لله.
سؤالها الثالث والأخير حكم السفر المرأة إلى الحج وفي محضر مجموعة من النسوة.
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وخاصة إذا كان سفر تطوع فالمذهب الأئمة الأربعة أنها لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لكن إذا كان طبيعة المرأة لا توجد لا ليس لها محرم أصلا ليس لها محرم وقد هيئ لها الذهاب ومع نساء مأمونات ومن عادة ألا توجد محرم، فإن الصحابة رضي الله عنهم جوزوا للمرأة إذا لم تكن لها محرم أصلا أن تسافر، لقول أم المؤمنين عائشة لأبي سعيد الخدري حينما كان يمنع نساءه أن يحججن إلا مع محرم، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرمة. وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حياته بعث نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن مع قافلة وليس كلهن معهن محرم، وهذا يدل على أن الأصل أن المحرم واجب، وغاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان، فإذا لم تجد هذه المرأة محرما أو عجزت أو ليس من عادتها أنها ليس عندها محرم لكبره أو عسر وجوده فإنه يجوز لها حينئذ أن تسافر في مثل السفر الطاعة، والله أعلم.
خولة من مكة سألتكم أنها ترغب بالدراسة في تخصصها لكن هذا التخصص ليس موجود في مدينتها، فليجوز لها أن تدرس هذا التخصص في مدينة أخرى أو دولة أخرى لكن بدون عدم وجود المحرم معها؟
والله يا أخي أنا لا أنصح أصلا أن المرأة تسافر بلا محرم ولا أن تبقى في بلد دون محرم، لأن المرأة لها ينبغي أن تعرف أن عدم وجود المحرم لها يجرئ ذئاب البشرية إلى أن يقوموا يعني الدخول عليها عن طريق إيذائها، عن طريق الاتصالات، عن طريق الرسائل، عن طريق قطع الطريق عليها. فإني لا أرى جواز المرأة أن تسافر إلى بلد ليس معها محرم في هذا، والله أعلم.
أم عبد العزيز من الرياض ذكرت بعض الأدعية في دعاء الاستفتاح كقول الله أكبر،
صح أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وهذا الحديث صح والشيخ الألباني، لكن ينبغي للمرأة ألا تداوم على دعاء خاص في دعاء الاستفتاح، بل أنها تذكر هذا وتذكر هذا. وأصح ما جاء في دعاء الاستفتاح أربعة أحاديث، أصح ما جاء في أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، وهو في الصحيحين. الحديث الآخر حديث عمر بن الخطاب وقد صح أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا قد كان الإمام أحمد يختاره وهذا أيضا ثابت. الثالث حديث أبي هريرة عند مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث، وهذا أيضا ثابت. الرابع هو حديث علي بن أبي طالب: اللهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين. هذه الحديث طويل، هذا أحسن ما جاء في هذا الباب. وهناك بعض الأوراد أو بعض الأدعية قد جاءت لكنني أرى أنها في سندها بعض الكلام. وعلى هذا فإن الأفضل أن تذكر هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة كما هو اختيار ابن عباس بن تيمية. فالعبادات الواردة بوجوه متنوعة الأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة، لأجل أن يخشع قلبها ولا يكون لسانها قد اعتاد على لفظ معين. الثاني لأجل أن تحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. الثالث لأجل أن لا تكون عباداتها عادات، والله أعلم.
إذن في دعاء الآخر أو سؤالها الآخر قضية اللهم رب جبرائيل،
نعم لا بأس أن تقوله في النهار في صلاة النهار أو في صلاة الليل، كل ذلك جائز.
صلاة الوتر ذكرت أنها قد تكمل صلاة الوتر في بيتها.
نعم والله أنا أحب أن المرأة التي تصلي أو الرجل الذي يصلي في المسجد مع الناس إذا سلم الإمام أن يسلم معه، أن يسلم معه، لأجل أن قيامه وحده ربما يقع في نفسه وخلده الرياء. فلأجل هذا إذا سلم مع الإمام ثم أحب أن يقوم من الليل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ولا يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار: لا وتراني في ليلة.
السؤال الأخير من الأخ محمد من الجزائر، ذكر كيف يستطيع أن يرقي نفسه وهو
جميل.
نعم الرقية الشرعية صحيحة.
يستطيع الإنسان أن يرقي نفسه، هناك كتيبات تعطي الإنسان بعض الآيات التي تنفع الإنسان في رقيته، يعني يعطونه أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران والمعوذات وقل والله آية الكرسي وآخر الآيتين من سورة البقرة وبعض الآيات، فيستطيع أن يقرأها هو بين الفين ويقرأ تفاسيرها، فإنه إذا قرأ تفاسيرها وبدأ يقرأ عن نفسه فإن ذلك يؤثر. الأمر الثاني يستطيع أن يحمل في جواله بعض الرقى الموجودة في اليوتيوب أو بعض الرقى الموجودة في بعض المواقع الصوتية، يستطيع أن يحملها ويضعها في أذنه ويتأملها ويقصد بذلك الرقية، فإن ذلك ينفع والحمد لله.
الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن ينفع
بي.
شكر الله لك شيخ عبد الله على هذا البيان الله. وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام إنما كنتم على متابعتكم برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، حتى الملتقى الثلاثاء القادم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.